أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في الدرس السابق من المورد الثالث مما استثني من حكم الإفطار في السفر. قلنا أن استثني ثلاث موارد بحثناها، انتهى: الصوم المندوب والصوم المنذور والصوم في السفر إذا كان بعد الزوال، وكان البحث فيه مطولا. وانتهينا إلى نتيجة أنه الاحتياط في هذه المسألة، فلذلك بعض الأخوة سأل أنه هو هذا الموقف أن نحتاط بهذا الاحتياط الذي انتهينا منه؟ لا طبعا، تذكرون أن البحث كان تنزليا، نحن ذكرنا في المحاولة الأولى ورجحنا مرجحات الطائفة الأولى، ثم قلنا خذ ما حصلت مئنان بها ننتقل طائفة الثانية، محاولة الثانية شوف نقدر نجمع أو لا نستطيع، وإذا ما استطعنا بالمحاولة الثانية فننتقل المحاولة الثالثة واللي انتهت بنا إلى الاحتياط. فالبحث إذن كان تنزليا، وإلا هو من المحاولة الأولى تقريبا وبعض الشيء من المحاولة الثانية، كأنه ترجح العمل بالطائفة الأولى من الروايات، وهو أن التفصيل بلحاظ الزوال، من خرج سافر قبل الزوال أفطر، ومن سافر بعد الزوال صام. هذا هو يعني الطائفة الأولى كان مقتضاها هذا. فلتذكيركم نستطيع أن نلخص جملة من المرجحات التي مرت علينا للطائفة الأولى على الثانية، لأن يعني بعض الأخوة قال أنه لازم يعني نغير الرسالة العملية نكتب مقتضى الاحتياط، لا، هذا كان كما قلنا بحثا تنزليا. فإذا الآن نذكركم ببعض ما مر بنا برؤوس أقلام في المحاولة الأولى والثانية من مرجحات للطائفة الأولى، وهي التفصيل بلحاظ الزوال. المرجح الأول كان إن الطائفة الأولى أصح سندا وأكثر عددا. هل هذا يعني فد مرجح أصحية السند وأكثرية العدد؟ لا، بنفسي ليس مرجح واحد، إذا رواية معتبرة كفت في الحجة، لكن هذا الشيء كونها أصح سندا وأكثر عددا مما يجعلها الأقرب لمراد المعصوم عليه السلام واقعا. هنا الحجية أنه يحصل اطمئنان بأن الحكم الواقعي الذي أراد المعصوم أن يبينوه هو الطائفة الأولى والتفصيل بلحاظ الزوال. فإذا ليس مرجحا على نحو مطلق حتى يكون كبرى كلية قضية أصحية السند وأكثرية العدد، وإنما العبرة بهذا الاطمئنان الذي حصل. هذا كان المرجح الأول. المرجح الثاني: وإنها أوضح دلالة على المطلوب، صريحة في التفريق بين الزوال وعدمه، بينما احتملنا للطائفة الثانية معاني عديدة تجعلها أجنبية عن المسألة، ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال. هذا أيضا مر بنا، تذكرون قضية تبيت النية، يمكن طرحنا 5-6 معاني لها، خصوصا الروايات المعتبرة صحيحة رفاعة والرواية الأخرى، ومعاني كلها ظاهرة من الرواية، يعني يمكن حمل الرواية عليها. ولو تنزلنا وقلنا أنها لا، هذا المعنى محتمل وهذا محتمل، جيد، إذن دخل الاحتمال مبطل الاستدلال، بينما الطائفة الأولى كانت واضحة وصريحة في المطلوب. هذا إذن المرجح الثاني. المرجح الثالث: مخالفة الطائفة الأولى للعامة قطعا، إذ لا يوجد لا من قريب ولا من بعيد تفصيل وذكر للزوال قبل وبعد في كتب العامة، بينما قربنا موافقة الطائفة الثانية لجمهورهم ومشهور فقهائهم، وإن كان بعض أساتذتنا وآخرين قالوا لا يوجد قول بتبييت النية عند العامة، فالحمل على التقية وموافقة العامة هذا شيء ليس صحيح، لكن نحن قربنا، تتذكرون قربنا أنه ما عندهم تبييت الشروع في السفر، هذا مذكور عند مشهورهم، زين، فإذا ضممنا له مقدمة أخرى أنهم يرون كفاية قصد السفر لتحقق معنى الشروع في السفر، رواية أبي بصرة الغفاري اللي استدلوا بها بعد في منازل قومه قال جيبوا لنا السفرة خلنا ناكل، لأن يرون أن قصد السفر هو شروع في السفر. فإذا ضممنا هاتين المقدمتين أنهم مشهورهم وجمهورهم يشترط الشروع في السفر من الليل، وأن قصد السفر كالشروع فعلا في السفر، إذن مشهورهم يقول بتبييت نية السفر. فالذي نعترض على الشيخ الطوسي أنه في الخلاف ينسب اشتراط تبييت النية لا مشهورهم، هذا لا أصل له، ليس عندهم كلام من هذا القبيل. أنا لا أعرف منشأ الشيخ الطوسي ما هو ونسب هذا إلى المشهور، لكن نحن قدمنا تقريبا سإن كان هذا هو الذي في ذهن الشيخ الطوسي أو لا. المهم إذن يمكن أن نقول أنه قول بتبييت النية موافق لجمهورهم ومشهورهم، بينما قضية التفصيل بالزوال لا يوجد ولا أي إشارة في أقوالهم إلى. المرجح الرابع الاستئناس بروايات مسألة من يرجع إلى بلده، ففيها تفصيل واحد بلحاظ الزوال فقط. قرأنا روايات هذا، سمعنا مرجح مساوي للطائفة الأولى، فيها تفصيل واحد بلحاظ الزوال فقط، فمقتضى المقابلة كونه كذلك في المسافرة من البلد أيضا، لأنه هي المسألة كأنه شيء مقابل شيء. من يخرج إن كان قبل الزوال أفطر وإن كان بعد الزوال صام، ومن عاد إن كان قبل الزوال صام وإن كان بعد الزوال أفطر، فلا يوجد أي إشارة في العودة إلى البلد إلى قضية تبيت وعدم تبيت. فمقتضى المقابلة بين السفر والعودة يكون هذا الشرط، هذا سميناه استئناس، لأن بالتأكيد ولا يرقى إلى مستوى الدليل، لكن نحن الكلام الآن في مرجحات وشواهد. إذن هذه المرجحات اللي لخصناها كما ترون من عدة من المحاولات المتقدمة. أما بناء على ما احتملناه من أن الحكم الواقعي هو التخيير، وهذه كلها هو عبارة عن مصاديق يقدمها الإمام عليه السلام بحسب لحاظ السائل، كما شبهنا الطبيب مثلا شخص يراجع فيه المرض الفلاني يكتب له أبرة، يجي شخص آخر نفس المرض لكن يخاف من الأبرة ما يضرب أبرة واكتب له كبسول، يجي آخر ما يريد الكبسول استشكل به وخذ حب نفس المرض، لكن خذ طبيب مخير كلها تعالج هذا المرض، فكل واحد بلحاظ حالة يقدم للعلاج المناسب له. هاي قراءة قرأنا بها الروايات، فإذا تمت هذه القراءة واحتمال احتملنا، لأن لا يوجد قائل به فما نستطيع أن نجازف ونطرحها، بس هي قراءة وذكرنا الشواهد عليها، فإذا تمت هذه القراءة وبعد ما يفرق تلتزم بأي من التفصيلين قبل الزوال أو بعده أو التبييت النية، أنت مخير تريد تفطر تريد الصوم. فبناء على هذه القراءة أيضا لا مشكلة. هذا إذن جوابا لسؤال بعضكم بعد الدرس السابق الذي قال أنه سنلتزم بالاحتياط، لا الاحتياط ليس وجوبيا. هذا إذن انتهينا الآن من الموارد التي استثنيت من لزوم الإفطار في السفر، وقلنا أنها ثلاثة بحثناها تفصيلا. الآن نذكر إن شاء الله تعالى بعض الفروع التي أخذت في خلال البحث، وقلنا أننا نبحثها في فروع مستقلة. الفرع الأول هو هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا من غير ضرورة، خلينا نقول يعني هاي المسألة التي تجدونها في الرسائل العملية، ويقولون العروة الوثقى وما بعدها أنه يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا حتى لو كان للفرار من الصوم. هاي شوية مسألة لازم نقف عندها طويلا أن نقول مثل هذه الكلمات، فخلينا نبحث إذن هذا الفرع الأول، لأن بنينا نحن أبحثنا السابقة كلها على السفر، راح السفر وجه السفر، دخل نشوف هو السفر يجوز يعني السفر اختيارا لغير ضرورة أو لا، الفرع نبحثه ونحن أشرنا لأنه سنجعله فرعا مستقلا. فالفرع الأول إذن هو هذا عنوانه، هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا؟ المشهور شهرة عظيمة حتى وصفت بالإجماع كما في المستمسك، يقول المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا جواز السفر في شهر رمضان والإفطار فيه. خالف فيه أبو الصلاح فقال في الكافي: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. هذا حكاه عنه العلامة في المختلف، وأغلب المصادر يمكن الذي يراجع، وطبعا بالتأكيد يحسن أن تراجعوا المصادر ما دام نحن نعطيكم عنوان المسألة مسبقا، فيحسن بالتأكيد مراجعة المصادر حتى تكون إحاطتكم بالمطالب أكثر إن شاء الله. فالمصادر إذن أغلبها، لا أستطيع أن أجزم كلها لأني لا ما أستقرئها كلها، نسبت الخلاف إلى أبي الصلاح، وهذا أبو الصلاح هذا قوله: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. وحق النراقي في المستند أيضا نسب الخلاف إلى الإسكافي والعماني، هكذا قال: حيث قال بعدم جواز الإفطار في سفرة للتلذذ والتنزه وإن أوجب القضاء. شنو علاقة هاي المسألة بمطلبنا؟ فماذا المحقق النراقي شنو الدار في ذهنه وذكرها هنا؟ الإسكافي والعماني: حيث قال بعدم جواز الإفطار في سفرة للتلذذ والتنزه. نفترض التلذذ والتنزه مباح، وإلا أخو لو كان محرما لكان سفر معصية، وسفر معصية يتم بصومه بالتأكيد. وإن أوجب القضاء يصوم ويقضي، لأنهم قالوا أنه هذا ليس بصوم، وإن سمي صوما صوم سفر المعصية، وإن سمي صوما لكنه عبارة عن إمساك، لذلك يجب القضاء عليه. هكذا قال. ونقلنا كلمة لعله العماني فيما سبق، كلمته نقراه ونشوف شنو اللي في ذهن، لأنه المصادر تنسب الخلاف إلى أبي الصلاح فقط. محقق النراقي في المستند نسب إلى هذا: ابن أبي عقيل قال: إن خرج متنزها أو متلذذا، هذا في مختلف الشيعة العلامة، إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر، وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لأن صومه في السفر ليس بصوم، إلى آخر الكلام. وأجنبي عن مسألتنا هذا، حتى والعلامة ما ذكرها في هذه المسألة، ذكرها في مسألة حكم سفر المعصية، وقال سفر المعصية يجب أن يصوم، لكن ليس هذا صوما حقيقة، هذا إمساك، فعليه القضاء. فإذن ما معنى أن المحقق النراقي ينسب الخلاف هنا في هذه المسألة إلى الإسكافي والعماني وينقل منهم هذا الكلام؟ حاولت أن أقرب هذا التقريب لما دار في ذهن المحقق النراقي. يعني مرات تدري إنسان انتقالات ذهنية صير سريعة ويصل إلى النتيجة ويسجل النتيجة، يمكن إن شاء الله تجربونه بعدين، هو يريد يبلور خلينا نسميه المطلب شلون وصل لها النتيجة. يمكن أحيانا على مستواكم مثل إشكال يصير في ذهنكم وتوصل لها فد إشكال، ربما تقول الإشكال لكنه تفقد القدرة على أن شلون تصوغ الإشكال وصلت إلى هذه النتيجة. الانتقالات الذهنية كل السريعة وخارجة عن ضبط صاحبها أحيانا. فالمحقق النراقي إذن هذا هو كلام الإسكافي والعماني، نقلنا كلام ابن أبي عقيل حسن، وهو كما ترى أجنبي عن المسألة، موضوعه في سفر المعصية، سفر المعصية يصوم ويقضي، وألحق بسفر المعصية سفر التلذذ والتنزه. شون علاقة محقق النراقي يجعلهما ممن خالف في هاي مسألة جواز السفر؟ فقربت للتقريب بمقدمتين هكذا أقول فيه. ويمكن تقريب مراد المحقق النراقي قدس سره بأن يقال إن السفر للتلذذ والتنزه ليس معصية، بدليل جعل في كلمته في عرض السفر المعصية قسيما لهما، فما الذي جعلهما كذلك؟ بحيث أدرجت في هذا العنوان؟ الجواب إنه السفر من غير ضرورة وهو منهي عنه، فأصبح سفر معصية. هذا هو تقريب للمحقق النراقي. محقق النراقي كيف نستفيد من كلمته هذه بأن ابن أبي عقيل مخالف ولا يجيز السفر اختيارا؟ لأن ابن أبي عقيل قال من سافر للتلذذ والتنزه عليه أن يصوم، ودمجه مع سفر المعصية. زين، نحن نعلم أن سفر التنزه والتلذذ ليس معصية، أمر مباح، فما الذي جعله معصية هذا سفر التلذذ والتنزه حتى أدرج ابن أبي عقيل مع سفر المعصية وجب الصوم؟ لأنه سفر لغير ضرورة، والسفر لغير ضرورة لا يجوز، فأصبح سفر معصية بهذا العنوان الثانوي. ربما انتقال الذهن في فكر المحقق النراقي هذا كان، أنا ما أعرف ولماذا أدرج الحكم هنا، بس هكذا دار في ذهني أيضا أن نقرأ في فكر المحقق النراقي. وإلا والتنزه والتلذذ ليس معصية، بدليل جعله ابن أبي عقيل في كلامه قسيما لسفر المعصية ليس قسما منه، لأن قال من سافر للتلذذ والتنزه وسفر المعصية يصوم، إذن هو بذاته ليس سفر معصية، فلماذا ألحقه بحكم سفر المعصية وهو أمر مباح؟ يقتضي هاي، لأنه يقول بعدم جواز السفر اختيارا إلا لضرورة، والتنزه والتلذذ ليس ضرورة، فسفره هذا منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه أصبح سفر معصية، فيصوم بالعنوان الثانوي أصبح سفر معصية وليس بذاته. هذا تقريب. إذن قدرنا نوجه لماذا المحقق النراقي جعل الإسكافي والعماني، العماني لأن هنا النص العماني قرأنا. أما الإسكافي فوجدنا كلمته في مختلف الشيعة طبعا نقلها عنه أوضح من العماني في المخالفة. ماذا قال ابن الجنيد؟ قال ولا أستحب، وهي في مسائل متفرقة يعني في المختلف الشيعة، ذاك المسألة ذكرها في قضية حكم سفر المعصية حتى مو في مسألتنا هذه. ابن الجنيد ماذا قال؟ قال ولا أستحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج، وهذا التعبير لا أستحب وأكره هذا كان يشار عند القدماء للحرمة. زين، فيقول ولا أستحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج إلى سفر إلا أن يكون لفرض حج أو عمرة أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل أو يصون نفسه وماله، لا في تكاثر وتفاخر، وإن خرج في ذلك أو في معصية الله عز وجل لم يفطر في سفره وكان عليه مع صيامه القضاء، لأن صومه قلنا يقول ليس بصوم يصومه، هو أشبه بالعقوبة إمساك شو يسميه، فعليه أن يقضي. هنا أوضح كلمة ابن الجنيد في المخالفة، إذن أوضح، لكن المصادر أنتم شوفوها، المصادر بس تنسب الخلاف إلى أبي الصلاح، لكن الآن يبدو قربنا أكثر من مخالفين، لأن نريد هاي بعد نلغيها من الرسائل العملية، ما ليجوز السفر في شهر رمضان اختيار حتى للفرار من الصوم، هذا نقص كبير، هذا نقص يعني في إيمان الشخص وفي على كل في علاقته مع الله تعالى. فإذن هذا الآن ليس فقط أبو الصلاح مخالف، الآن العماني مخالف والإسكافي مخالف، بعد أكثر من ذلك، وأستغرب من عدم ذكر الفقهاء لهذا. الشيخ المفيد والطوسي أيضا مخالفا. التهذيب تعلمون التهذيب هو شرح للمقنعة للشيخ المفيد، يذكر الشيخ الطوسي نص المقنعة ثم يذكر روايات اللي تدل عليه، فنقرأ نص المقنعة الذي ذكره الشيخ الطوسي وأورد الدليل عليه. الشيخ الطوسي قال في التهذيب اللي ونص المقنعة، قال ولا ينبغي للإنسان أن يخرج إلى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة، تدعوه إلى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا، فأما ما له عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه ما دام ليس ضروريا وله مندوحة. فأين الكلام إذن عن السفر اختيارا وللفرار من الصوم تصريح؟ هذا كلام الشيخ المفيد في المقنعة، واللي ثبت الشيخ الطوسي واستدل عليه برواية علي بن أسباط الآتية إن شاء الله تعالى. فإذن هذاني اثنان أيضا خالف الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. زين، فإذن إذا الشيخ الطوسي مخالف والمفيد وأبو الصلاح والعماني وابن الجنيد، إذن مشهور القدماء هو على عدم جواز السفر اختيارا إلا لضرورة. هؤلاء هم أساطين القدماء، وهذا تصريحهم بالمخالفة. فإذن المصادر التي تشير إلى أن الخلاف فقط من أبي الصلاح يبدو هاي ليست دقيقة، وهذه كلمات خود تهذيب كتاب المفروض مراجعته يعني للجميع، وهذا نص كلام الشيخ في المقنعة مفيد، وهذا أيضا كلام الشيخ الطوسي. فإذا الآن وصلنا إلى نتيجة أن مشهور القدماء، هذا التعبير مني مشهور القدماء، لأن تدروا نسب الخلاف فقط إلى أبي الصلاح، بس أنت ألا تسمي بعد هذا مشهور القدماء إذا أبي المفيد والطوسي وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن أبي عقيل، هو هذا مشهور القدماء؟ فإذا هذا الذي افتتحنا به هذا الفرع وقالوا أن المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، لا هذا ليس كذلك. نعم إجماع عند المتأخرين، وأعتقد هذا في الرسائل العملية موجود، لكن هذا هو مشهور القدماء وهذه هي كلماته. وقد اتضح منها أن الخلاف موجود، موجود بعدة نواحي أو بعدة اتجاهات. أولا في أصل الحكم بين الجواز وبين المنع، رأينا مشهور القدماء يمنعون من السفر إلا لضرورة، بينما الآخرين اللي هم مشهور المتأخرين يجيز. فهذا إذن خلاف في أصل الحكم، وخلاف أيضا هذه يعني محاور الخلاف، خلينا نسميها المحور الأول في أصل الحكم، رأينا قولا بالمنع إلا لضرورة وقول بالجواز حتى اختيارا للفرار من الصوم. المحور الثاني إذا استطعنا تسميته أنه على القول بالجواز بين كراهة السفر وأفضلية الإقامة أو الاختلاف بحسب الموارد. هذا المحور الثاني للخلاف، أنه ما المستفاد من هذه الرواية؟ هل السفر مكروه أم المقام أفضل؟ بعضهم اختار هذا، قال مو السفر مكروه، الإقامة أفضل، وبعضهم قال لا السفر مكروه، وبعضهم قال لا ما عندنا شيء متعين متفق عليه، تارة السفر أفضل وتارة الإقامة أفضل. هذا محور آخر للخلاف. ثالثا يعني محاور الخلاف، وفي امتداد الحظر، الحظر يعني مو اختصاد اختطاء يعني المنع، وفي امتداد المنع خلينا نقول، لأن الحظر بعد تنخلط مع تلك، على طول الشهر أو إلى خصوص 23، سيأتي إن شاء الله تعالى أن المشهور الذين قالوا بالكراهة قالوا أن الكراهة حدها اليوم 23، بعد 23 يرتفع هذا الحظر والكراهة، وهذا هم خلاف، قسم ينتهي بالمكروهية على قول المشهور بالمكروهية إلى 23، وقسم يقول لا إلى نهاية الشهر. رابعا محور آخر للخلاف، وفي حدود الضرورة سعة وضيقا، فتوسع البعض لتشمل تشيع المؤمن أو استقباله كما ورد في الروايات الشريفة إن شاء الله تعالى التي نقرأها، أنه حتى إذا كان السفر لتشيع مو بس حج عمر جهاد، لا إذا كان الاستقبال مؤمن أو تشيع مؤمن هذا أيضا الخروج أفضل من المقام في شهر رمضان. إذا رأينا هذه المحاور الخلاف، وفي ضوء هذا التعدد من محاور الخلاف تتعدد الأقوال في المسألة، فأين إذن الإجماع المدعى والشهرة المدعاة أمام هذا الاختلاف المتعدد؟ الآن نعطي فكرة سريعة عن بعض الأدلة التي ذكرت والتي ذكرها العلامة في المختلف، وثم ندخل بالأدلة التي نريد أن نبحثها. وقد استدل للجواز بأن الأصل إباحة السفر، الأصل الإباحة، فلماذا تمنعون منه؟ وبإطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخر، والآية مطلقة شاملة لمن شهد أول الشهر أو بعض الشهر، ولأن المنع من السفر يتضمن ضررا وحرجا فيكون منفيا بقوله تعالى ولا يريد بكم العسر. هذه وجوه ذكرت للاستدلال على الجواز. أولا الأصل هو الجواز، ثانيا قوله تعالى فعدة من أيام أخر، هذا شامل لمن كان أول الشهر حاضرا يستطيع أن يسافر خلال الشهر ويكون حكم عدة من أيام أخر، ولأن المنع من السفر يستلزم الحرج، ناس عندها شغلة روحة جاية شهر كامل قل له ممنوع عليك السفر، حرج على الناس، والحرج والعسر منفي عن الناس. فهذه إذن وجوه للاستدلال على الجواز. واحتج للمنع يعني لأبي الصلاح والآخرين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بتقريب أن المراد منه من كان حاضرا أول الشهر. من شهد منكم الشهر، من حل عليه الشهر وهو شاهد في بلده عليه أن يصوم ذلك الشهر، ولا يجوز له أن يتخلص من الصيام بالسفر. هاي إذن نسميه وجوه عمومات، كما ترى استدلال بعمومات وأصل لا تخلو من مناقشات، خصوصا وأنه عندنا نحن روايات خاصة بالمقام، فمع وجود الروايات الخاصة في المقام لا يصار إلى مثل هذه العمومات. فإذن نتوجه الآن إلى الأدلة الخاصة في المقام، خلينا نسميها. والأدلة الخاصة في المقام على نوعين أو على مستويين إن شئت أن تعبر. المستوى الأول مقتضى القواعد، والمستوى الثاني الروايات. فالكلام على المستوى الأول وهو مقتضى القواعد، واضح بماذا يستدل على الجواز على طبق القواعد، بضم مقدمته أن الحظر وما بحكمه من مقدمات الوجوب، ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فالحظر لا يجب تحصيله، خلاص فمو واجب إذن ولازمه. طبعا معنى السفر جائز، الحظر ليس بواجبا، السفر جائز. فإذن على مقتضى القواعد هذا الذي هو في ذهن المشهور الذي قال بالجواز بترتيب هاتين المقدمتين. وهذا طبعا مفروض أننا بحثناه في أوائل يعني قبل عدة دروس كثيرة بحثنا وناقشنا كلتا المقدمتين. وقت تتذكرون قلنا أنه جعل الشاهد عليه جواز السفر اختيارا، وقلنا هذا أول الكلام، خلينا نبحث جواز السفر اختيارا. قالوا هذا الدليل على أن السفر من مقدمات الوجوب، ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، لأن السفر شوفوا اختيارا يجوز. هذا أول الكلام، هذا وهذا عين المدعى، فأجلنا البحث وهذا هو محله. فإذن على مقتضى القواعد الآن فهمنا دليل القائلين بالجواز، وهذا قلنا ناقشناه فيما سبق فلا نحتاج إلى إثارته من جديد. أما القول بعدم الجواز والكلام على مستوى القواعد الآن وليس على مستوى الروايات، بماذا يستدل عليه؟ يستدل عليه بما دل على وجوب الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب، هاي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الحظر من شرائط الواجب وليس من شرائط الوجوب، وشرائط الواجب يجب تحصيلها، فالحظر يجب تحصيله. إذن هذا إذن حتى على مستوى القواعد مقابل القواعد التي قالها القائل بالجواز. مقدمتين أيضا واضحتين في أذهانكم، وأيضا بحثنا فيما سبق بأن الصوم واجب كتب عليكم، عمومات تدل بعمومات وإطلاقات على وجوب الصوم، زين، يجب عليكم الصوم، جيد. والحظر وما بحكمه من مقدمات الواجب التي يجب تحصيلها، فالحظر يجب تحصيله، يعني السفر حرام وممنوع. هذا طبعا بحث تقدم، وهناك لم يقولوهم، لم يبحثوا أصلا طبعا، لكن نحن انتزعنا من أذهانهم بعض الكلمات، وإلا هو البحث لم يحرر أنه هل السفر من مقدمات يعني الحظر وما بحكمه من مقدمات الوجوب أم الواجب. هذا حررناه بشكل مفصل فيما تقدم، ورجحنا أنه من شروط الواجب وليس من شروط الوجوب. لكنه أيضا تتذكرون أن السيد الحكيم قدس سره قال أنه حتى لو سلمنا أنه من شروط الواجب، فإن شروط الواجب على قسمين، قسم يجب تحصيله وقسم لا يجب تحصيله. قلنا لسه جيد، هذا خرق للكبرى، خلنا نوقف عنده شوية، لأن أنتم تعطون قاعدة كبروية تقول شروط الوجوب لا يجب تحصيله وشروط الواجب يجب تحصيله. سزين يا سيد الحكيم، ساعة أنت واحد خرقت هذه الكبرى مع المشهور، شروط الواجب تقول فيه تفصيل، أكو شروط واجب يجب تحصيله شروط واجب لا يجب تحصيله. فيقول الحظر وما بحكم من شروط الواجب التي لا يجب تحصيلها. ثم هو وجهه لم يذكر دعوة ادعاه، هذا كله تقدم أيضا البحث، لا نريد أن نرجع إليه. فإذن السيد الحكيم في المستمسك قال لو تنزلنا وقبلنا بأن الحظر هو من شروط الواجب، لكن مو كل شروط الواجب يجب تحصيله، أكو شروط واجب لا يجب تحصيله، وهذا منها. ما هو المناط بها، يعني المناط بهذا التفريق لم يذكره، ولماذا هذا المورد مما لا يجب تحصيله مو من اللي يجب تحصيله لم يذكره. قلنا ما محرر هذا البحث، ما منقح حتى نستطيع أن نناقشهم، أو وإنما لملمنا بعض الأفكار وتحرر ذلك البحث اللي تقدم. هذا كلام المستمسك. يقول الحظر لو سلم كونه شرطا للوجود وليس للوجوب، فلم يؤخذ شرطا على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود، بل أخذ بنحو لا يجب تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآية فعدة من أيام أخر، وصحيحا الحلبي ومحمد بن مسلم كافيان في إثبات ذلك، في إثبات عدم وجوب الحظر وأنه يجوز السفر اختيارا. هذا رجوعنا للروايات، لا نحن الآن كلامنا في مستوى القواعد، هذا رجوع للروايات وسنناقش. إذا الآن انتهينا من المستوى الأول وهو على طبق القواعد، ما هو دليلك القائل بالجواز؟ قال ضم مقدمتين. وأنت القائل بعدم الجواز؟ قال ضم مقدمتين. كلها مناقشاتها تقدمت لا نعيدها، لكن سنجد أنه منطلقين هم القائلون بالجواز، هم منطلقون من هذه القواعد مرتكزة في أذهانهم، بأن الحظر من مقدمات الوجوب، ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فإذا الحظر لا يجب تحصيله ويجوز السفر اختيارا. الآن ننتقل إذن إلى المستوى الثاني، وهو أو وهي الروايات. هذا هم خلاف عند أهل اللغة، أنه هل الوهو وهي ترجع على المبتدأ أم ترجع على الخبر، حينما قل الدليل هو الروايات لو هي الروايات، هذا خلاف عند أهل اللغة، وهو فعلا تجد فت خلاف في الاستعمال هنا، بعضه يعبر هي الروايات وبعضهم هو زين. فالآن إلى المستوى الثاني وهو العمدة، طبعا الروايات عندنا في المقام، بعد ما نحتاج أن نرجع إلى ذاك، لكن إنما ذكرته أنا لأنه ستجدون أنه هذا مرتكز جدا في أذانهم، بحيث هو الذي يوجه البوصلة مال مسيرته. الروايات على طائفتين، الطائفة الأولى ما استدل بها على الجواز، والطائفة الثانية ما استدل بها على عدم الجواز. نقرأ الطائفة الأولى، وأظن أن مجموعة الروايات قدمت بين أيديكم حتى نستطيع إن شاء الله متابعته. الطائفة الأولى ما استدل بها على الجواز، أظن ما مبوّب عندكم طائفة أولى وثانية، وإنما مبوبة أبواب من يصح منه الصوم باب ثلاثة، وبعد أبواب صلاة المسافر باب عشرة. مو إذن علينا أن نشير إلى موضع في الباب. الآن كلامنا وين إذن حتى خارطة الطريق تكون واضحة؟ كلامنا الآن في المستوى الثاني من الاستدلال على الجواز وعدمه، وقلنا أن الروايات على طائفتين، طائفة الأولى تدل على الجواز وطائفة أخرى تدل على المنع وعدم الجواز. الطائفة الأولى ما استدل بها على الجواز، وهي أولا صحيحة الحلبي، هاي رقم واحد في الباب أبواب من يصح منه الصوم باب ثلاث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ومغادرة وسفرا، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، يقدر له لا؟ فسكت الإمام عليه السلام. فسألته غير مرة، كررت عليه السؤال والإمام لا يريد أن يجيب، لكن في النهاية قال الإمام عليه السلام: قال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله، يقيم أفضل. لكن إذا وجدت ضرورة، ضرورة عقلائية شخصية شرعية بحسب ما نطقت به الروايات، هذا إذن الرواية الأولى اللي الآن نتذكر كلمة سيد الحكيم في المستمسك إيش قال؟ قال: وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم كافيان في إثبات ذلك، يعني جواز السفر اختيارا. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ ننقل من السيد الخوئي قدس سره كلمة قال: وهي كما ترى صريحة في جواز السفر من غير حاجة مع أفضلية الإقامة لدرك فضل الصيام في شهر رمضان الذي هو من أهم أركان الإسلام، وقد تضمن بعض الأدعية المأثورة طلب التوفيق لذلك بدفع الموانع من فرض أو سفر. فإذا كان عندنا هذا فلماذا نقول بالفتوى يجوز السفر حتى لو كان للفرار من الصوم؟ إذا كنا ندعو اللهم وفقنا للصيام شهر رمضان وحسبنا مع الصائمين، إلا مع الحاجة فلا أفضلية حينئذ للإقامة. هذا في مستند العروة مجلد 21 صفحة 407. زين، هذا التقريب. إذن بماذا إذن استدل سيد الخوئي وهكذا طبعا غيره، لكن نحن حين نقول من أحدهم. قال الإمام عبر: يقيم أفضل، فإذن الإقامة أفضل، ولا يجوز له أن يسافر، لكن يقيم أفضل حتى يحصل ثواب صوم رمضان، إلا أن تكون له حاجة. إذا وجدت حاجة لا، بعد ماكو أفضلية للإقامة. الرواية الثانية هي صحيحة محمد بن مسلم، وهي رقم 2 في نفس الباب، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. إذن تقريب الاستدلال عروض سفر في شهر رمضان، إذن وهذا موضوع مسألتنا. والإمام أجاب عن حكمين: حكم السفر فقال لا بأس بأن يسافر، وحكم يصوم أو يفطر قال ويفطر ولا يصوم. مسألتين عندنا، محل شاهدنا الحكم الأول، هي بها التعريض بقول العام الذين قالوا أنه اللي خلال الشهر يسافر هذا ما مرخص بالإفطار، مر بينا هذا قول العام، الذي يفطر الذي يحل عليه الشهر وهو مسافر، أما من صام أياما وحل عليه الشهر إذا سافر لا يرخص، لأن قوله تعالى: فمن شاهد منكم الشهر فليصم. المهم إحنا محل الشاهد في الحكم الأول لا بأس بأن يسافر، روايتان صحيحتان قربنا الاستدلال بهما، فلذلك جملة من الأعلام اكتفوا بهاتين الروايتين. وقرأنا شلون الأستاذ مستمسك يقول: وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم كافيان، وأيضا للمستند أيضا رجعت مستند العروة أيضا تجد اكتفى بهاتين الصحيحتين. فهل هاتان الصحيحتان كافيتان للاستدلال على جواز السفر اختيارا في شهر رمضان حتى وإن كان من غير حاجته، حتى لو كان للفرار من الصوم؟ وهذا مدعاه، ويقولون هاتان الصحيحتان كافيتان، فهل هما كافيتان أم لا؟ أدعي هنا أنهما لا، ليستا كافيتين. كيف؟ نقرأ ونشوف. نقول: أما صحيحة الحلبي فلأن الأفضلية تحتمل الأفضلية المطلقة مقابل ما لا فضل فيه، وليس الأفضلية النسبية حتى تحملها على الاستحباب. لا، الأفضلية مطلقة. كمثالنا المشهور نقول علي خير من معاوية، شو معاوية بي خير؟ لا، هاي مو الأفضلية النسبية، هاي الأفضلية المطلقة، يعني هذا كله فضل وهذا كله شر. فهنا كذلك لما يقول والإقامة أفضل، من قال هنا الأفضلية النسبية حتى تستدل بها أي سيد الخوي وتقول أنها تدل على الاستحباب لكن الإقامة أفضل؟ يمكن أن يراد بها الأفضلية المطلقة، فلا يتم الاستدلال بها. والشاهد بين أيدينا، احنا خلاف عندنا مع العامة بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هم قالوا وأن تصوموا خير لكم، يعني أنت مرخص أن تصوم أو تفطر في السفر، لكن أن تصوم خير. هم استدلوا هكذا ونحن رددنا عليهم، قلنا لا، هاي خير لا تدل على النسبية وإنما تدل على المطلقة. مش هذا نفس الكلام يأتي هنا أيضا؟ نستطيع أن نرد به على أصحابنا ونقول أن الإمام قال الإقامة أفضل، لكن هذا ما يلزم منه الأفضل مع الأفضل النسبية حتى يستفيد منه الاستحباب. يمكن أن يراد به الأفضلية المطلقة، أي الإقامة هي الفضل وما سواها ليس بشيء، فتدل على المنع. إذن فلذلك قلنا أما صحيحة الحلبي فلأن الأفضلية تحتمل أفضلية المطلقة مقابل ما لا فضل فيه وليس الأفضلية النسبية. وبين أيدينا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وهي لا تدل على الرخصة مع الأفضلية للصوم، وبه نرد على فهم العامة. فالتمسك بإطلاق صحيحة الحلبي على جواز السفر وإن كان لغاية الفرار عن الصيام كما عبر السيد الخوي، قال إذن نتمسك بإطلاق الصحيحة للاستدلال على جواز السفر مطلقا حتى لو كان للفرار من الصوم، لا يتم الاستدلال بها على هذا. إذن صحيحة الحلبي غير كافية، لأن محل الاستدلال وهو قوله عليه السلام أفضل لا يتعين بالمعنى الذي بنوا استدلالهم عليه. صحيحة محمد بن مسلم، وأما الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم فيرد عليه. أولا، ما أقول يرد عليها لأن الرد ليس على الرواية، أيضا كنا نلتفت، الرد على الاستدلال بالرواية، الرواية لا نرد عليها، الرد على الاستدلال بالرواية. وإذا اشتبهنا في يوم وقلنا أن الرواية مثلا تناقش أو يرد عليها، مو عليها كلام معصوم سلام الله عليه، لا، يرد على الاستدلال بالرواية. إذن وأما الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم فيرد عليها. أولا ما قاله السيد الخوئي نفسه قدس السر، قال إنها، وهذا في المستند مجلد 21 من الموسوعة الكامل صفحة 408، قال إنها إنما تدل بالإطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة، فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير بيعرض، فليست صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي. قرأنا صحيحة محمد، سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان، هذا عرض عليه لحاجة أو غير حاجة، الرواية لم تشر إلى ذلك، فتمسك بإطلاق يعرض، وقال أنه نتمسك بإطلاق يعرض سواء كان لحاجة أو غير حاجة. فإذن الاستدلال متوقف على التمسك بإطلاق يعرض، زين؟ وقد تناقش حينئذ بأولا تمامية إطلاق يعرض، أو تقول أنه حتى لو كانت يعرض مطلقة هو هذا إطلاقها يقيد بالطائفة الثانية من الروايات جاية المانعة إلا لضرورة، فلا يتم استدلالك بهذه الصحيحة، لأن متوقف الاستدلال بها على التمسك بالإطلاق، والإطلاق إما غير تام وإنما مجمل، للإمام ليس بصدد البيان من هذه الجهة، قال يعرض، هو يعرض هل كان لحاجة ضرورة مو ضرورة ما ندري، فمجملة من هالناحية، فإما هي غير مطلقة صحيحة محمد بن مسلم، ولو قلنا أنها مطلقة فيقيد إطلاقها بالطائفة الثانية اللي يقول لا يجوز السفر إلا لضرورة، وهذا مقتضى المعمول به هذا. إذن هذا الرد الأول، التشكيك في إطلاق الصحيحة. الثانية وهذا أيضا في الأطروحة نطرحها وشوفوا إن كان تحتملها الصحيحة، قلنا فيها ثانيا من المحتمل أن موردها صحيحة من كان ناويا الإقامة في بلد آخر غير وطنه وعرض له السفر أي الرجوع إلى وطنه، فيسأل الراوي عن حكم الأيام المتبقية من الإقامة لوجود قول بوجوب إتمامها لتصحيح ما تقدم من الأيام، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، ولو عمم الاستدلال بها لما نحن فيه فإن عروض السفر متعين بوجود ضرورة لعدم جواز قطع الإقامة. هذا إذن المعنى الثاني الذي عرضناه حتى تكون الصحيحة غير كافية. شوف السؤال ماذا كان، سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال لا بأس، أحتمل، والاحتمال بدرجة مبطلة للاستدلال، وإن كان تقول مو هو الظاهر من الرواية، نفترض مو هو الظاهر بس له درجة من المقبولية التي إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. أقول أن موضوع الرواية مورد شخص كان مقيم في بلد آخر فصام لأنه ناوي الإقامة، ثم قبل أن يتم العشرة أيام عرض له سفر، فيسأل الإمام هذا يقدر يقطع إقامته ويرجع؟ لو يجب عليه أن إما يتم الإقامة، أو كما يوجد قول يقول إذا كان ضرورة هذا يقطع الإقامة بس يستمر بصيام الأيام الباقية وإن سافر حتى يصحح الأيام المضت من العشرة اللي صامها قبل قطع الإقامة. محتمل بالرواية لا ما محتمل؟ ماذا أنا دار في ذهني هذا المعنى. شوف سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم فقال لا بأس، زين، فإذن يمكن أن يكون مورد الرواية هذا أنه شخص مو في بلده كان مقيم وناوي عشرة أيام حتى يصوم رمضان، خلال الإقامة عرض له عارض صار مضطر أن يقطع الإقامة ويرجع، يقدر يا ابن رسول الله لو يترتب عليه مثلا بطلان صيام الأيام السابقة باعتبار ما صام الأيام، شنو حكم هذا؟ الإمام قال لا بأس أن يسافر، لا بأس أن يسافر ويفطر ولا يصوم، ماكو مانع. فيمكن أن يكون موردها هذا وتكون أجنبية عما نحن فيه. فإن قلت خو حتى على هذا التقريب هذا الذيل الأخير قلت ولو عمم الاستدلال، قلت لي بأنه خو حتى على هذا التقريب بدي تقوله هذا هم يدل على جواز السفر اختيارا، لأن ما الفرق بين من يسافر من وطنه أو يسافر من محل إقامته؟ فهو حتى على هذا التقدير الدي تقوله هم معنى يجوز السفر اختيارا، مو هذا رد علي فأجبتك أنا كله بهذا السطر الأخير اللي فين قلته هاي ولو عمم، مو قلنا بالأخير ولو عمم الاستدلال بها لما نحن فيها، إن قلته أنه ما الفرق، نفترض على المورد تقوله هذا شخص كان مقيم في مدينة ما ويصوم ثم سافر، وهذا هم سفر اختياري ترك فيه الصوم، فما يفرق هاي الأطروحة الآن اللي تقوله ما يفرق هم إذن النتيجة يجوز الصوم اختيارا. أجبتك قلت فإن عروض السفر متعين بوجود ضرورة لعدم الجواز. قلت لك لا يفرق. ليش؟ لأن من كان ناويا الإقامة يجب عليه أن يتم الإقامة ولا يجوز أن يقطعها إلا لضرورة. فالإمام لما قال لا بأس معناه توجد ضرورة لقطع الإقامة، فلا يمكن أن يتمسك بإطلاق الرواية، لأن لا يجوز اختيارا قطع الإقامة، يجب إتمامها. فهذا ما رخص للإمام بقطع الإقامة إلا لوجود ضرورة. فرجعنا إلى عدم جواز السفر اختيارا. هذا إذن قولي في الأخير، ولو عمم الاستدلال إنما أردت هذا الفئن قلت ربما إذا ليست واضحة أعيدها أحيانا، نحن من الدرس أو من بعض أسئلتكم بالتأكيد أستفيد شيئا في أوضح عبارة مثلا أو أضيف معنى أو أجاوب إشكال أو أي شيء آخر. إذن بعد هاتين بعد هذه المناقشات للصحيحتين ظهر أن الصحيحتين غير كافيتين خلافا لما استدل به المشهور، وترجع للمصادر وتشوف أمام نفس المستمسك والمستند صريح المستمسك الآن قال والصحيحتان كافيتان في إثبات ذلك. لا، طلعت الصحيحتان ليستا كافيتين، فشوفونا غير روايات أيها المشهور في هذا الباب. لا توجد غير هاتين الصحيحتين هذا الباب في كتاب الصوم، أبواب من يصح من الصوم. شوف الروايات الباقية بالباب كلها تدل على النهي، ففي هذا الباب ماكو. فلذلك يبدو هم إما صدق اكتفوا بهاتين الروايتين يعني لم يأخذوا بهذه المناقشات أو ما يأتي من الباحث، لكن توجد في أبواب أخرى روايات يمكن لهم أن يستدلوا بها. وين؟ في كتاب الصلاة، في أبواب صلاة المسافر، هاي الباب الثاني اللي الصفحة الثانية اللي اقتطعناها لكم، توجد روايات يمكن بعد نظم الطائفة الأولى، لكن مو من كتاب الصوم، مو من هاي الباب، تجدونها في أبواب صلاة المسافر باب 10، مجموعة من الروايات أمامكم، وهي كلها يمكن أن يقرب الاستدلال بها، لكن باعتبار مضمونها واحد إلى حد ما. فلذلك نحن اخترنا ثلاثة منها التي يمكن أن تكون لها مضامين تتميز بعضها، وإلا بعضها سنشوفه التكرار لما نختاره. إذن هذا ما إن شاء الله نؤجله للدرس المقبل، ونستمر بنفس الترقيم، نعطيها ثلاثة وأربعة وخمسة، لكن مو من أبواب هذا كتاب الصوم باب من يصح من الصوم. رواية أمامكم راجعوها حتى تحضرون في ذهنكم كيفية الاستدلال بها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.